فما توصلوا إليه فمن واجبهم الشرعي القيام به ولا ينبغي تخلفهم عنه. ضرورة انتباه عوام المسلمين وخواصهم إلى ممارسات أمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2015. السياسات الشريرة لأمريكا في المنطقة والباعثة على الحروب وسفك الدماء والدمار والتشرد وكذلك الفقر والتخلف والخلافات القومية والطائفية من ناحية وجرائم الكيان الصهيوني الذي أوصل سلوكه الغاصب في فلسطين إلى ذروة الشقاء والخبث وانتهاكاته المتكررة لحرم المسجد الأقصى المقدس وسفك دماء الفلسطينيين المظلومين وسرقة أموالهم من ناحية أخرى هي قضيتكم الأولى جميعا أيها المسلمون التي يجب أن تفكروا بها وتعرفوا واجبكم الإسلامي حيالها. على علماء الدين والنخب السياسية والثقافية واجبات أثقل بكثير يغفلون عنها غالبا للأسف. ليتعرف العلماء بدل تأجيج نيران الخلافات الطائفية والسياسيون بدل الانفعال مقابل الأعداء والنخب الثقافية بدل الانشغال بالأمور الهامشية ليتعرفوا على الوجع الكبير الذي يعاني منه العالم الإسلامي وليتقبلوا رسالتهم التي هم مسؤولون عن أدائها أمام محضر العدل الإلهي وليتحملوا أعباءها بكفاءة. الأحداث المبكية في المنطقة في العراق والشام واليمن والبحرين وفي الضفة الغربية وغزة وفي بعض البلدان الآسيوية والأفريقية الأخرى هي المعضلات الكبرى للأمة الإسلامية التي ينبغي مشاهدة بصمات مؤامرة الاستكبار العالمي فيها والتفكير في علاجها. يجب على الشعوب أن تطلب ذلك من حكوماتها وعلى الحكومات أن تفي بمسؤولياتها الجسيمة. والحج وتجمعاته العظيمة أرقى مكان لظهور وتبادل هذا الواجب التاريخي وفرصة البراءة التي ينبغي اغتنامها بمشاركة كل الحجاج من كل مكان من أبلغ المناسك السياسية في هذه الفريضة الجامعة للأطراف. واجبان إزاء جرائم كيان العدو الصهيوني: أولا، اتحاد المسلمين للدفاع عن فلسطين وإمداد الفلسطينيين. ما يفصل في الوقت الحاضر بين المسلمين هو السياسات والدوافع السياسية ودوافع طلب السلطة، وبوسع البلدان الإسلامية تجاوز هذه الدوافع. هذا الأمر يقع على عاتق النخب السياسية وأصحاب القدرة والقوة ومن يتولون المناصب الحكومية في البلدان الإسلامية. إذا تحقق هذا فسوف تتحقق قوة واقتدار بالمعنى الحقيقي للكلمة وتفوق كل القوى العدوانية والمستكبرة. وإذا تحقق هذا فلن يستطيع أحد فرض منطق القوة على بلد إسلامي، ولن تستطيع أي قوة ابتزاز البلدان الإسلامية والحكومات المسلمة، إذا كنا معا وركزنا على مواطن الاشتراك، وإذا لم تفرق بيننا حالات التعطش للسلطة والأنانيات والتبعيات والفساد، فسوف تتكون قوة تستطيع الدفاع عن حقوق واحتياجات كل واحد من أبناء المسلمين الذين يصل عددهم إلى 1.5 مليار نسمة. والحال في الوقت الراهن ليس كذلك للأسف الشديد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين، حيث نتحدث فيها عن عدد من شهداء كربلاء. إذن ابقوا معنا.
من شهداء الطف القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. لما استشهد هذا الشهيد وقف عنده الإمام الحسين عليه السلام وقال: بعدا لقوم قتلوك وخصمهم فيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، إلى آخر كلامه عليه السلام، وحمله بنفسه.
أما الشهيدان الأخوان عبد الله وعبد الرحمن ابن عروة الغفاريان، وكان من أشراف الكوفة وشجعانهم وذوي الموالاة منهم، وكان جدهما حراق وأبوهما من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وممن حارب معه.
روي أنه لما رأى أصحاب الإمام الحسين أن الأعداء قد كثروا تنافسوا في أن يقتلوا بين يديه عليه السلام، فجاء عبد الله وعبد الرحمن الغفاريان فقالا: يا أبا عبد الله، السلام عليك، حازنا العدو إليك، فأحببنا أن نقتل بين يديك وندفع عنك. فقال: مرحبا بكما، ادنوا مني. فدنوا منه فجعلا يقاتلان قريبا منه، وأن أحدهما ليرتجز ويتم له الآخر فيقولان: قد علمت حقا بنو غفار وخندف بعد بني نزار لنظر بني معشر الفجار بكل عضب صارم بتار يا قوم ذودوا عن بني الأطهار بالمشرفي والقنا الخطار
فلم يزالا يقاتلان حتى استشهدا وهناك رواية تقول إن عبد الله قتل في الحملة الأولى وعبد الرحمن قتل مبارزة ومن شهداء واقعة الطف عمار بن حسان الطائي حيث كان من المخلصين في الولاء لأهل البيت عليهم السلام ومن الشجعان المعروفين وكان أبوه ممن صحب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وقاتل بين يديه واستشهد
صحب عمار الطائي الإمام الحسين عليه السلام ولازمه حتى استشهد بين يديه قال السروي عنه إنه قتل في الحملة الأولى الشهيد الآخر هو مجمع بن الصحابي عبد الله المذحجي العائذي وكان مجمع تابعيا من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ذكرهما أهل الأنساب والطبقات أتى مجمع وابنه عائذ مع عمرو بن خالد الصيداوي إلى الإمام الحسين عليه السلام وقال أهل السير والمقاتل قتل مجمع مع عمرو بن خالد وأصحابهما في اليوم العاشر في مكان واحد بعد أن قاتلوا ببسالة
أجل أيها الإخوة والأخوات الشهيد الكربلائي الحجاج بن بدر التميمي السعدي كان بصريا من بني سعد بن تميم جاء بكتاب مسعود بن عمرو أحد أشراف بني تميم إلى الإمام عليه السلام فبقي معه وقتل بين يديه والشهيد يزيد بن ثبيط العبدي من البصرة أيضا كان شريفا في قومه أجمع على الخروج إلى الحسين عليه السلام وكان له بنون عشرة فدعاهم إلى الخروج معه وقال أيكم يخرج معي متقدما فانتدب له اثنان عبد الله وعبيد الله فقال لأصحابه إني قد أزمعت على الخروج وأنا خارج فمن يخرج معي فقالوا له إنا نخاف أصحاب ابن زياد فقال إني والله أن لو قد استوت أخفافها بالجدد لهان علي طلب من طلبني ثم خرج وابناه وصحبه عامر بن مسلم العبدي البصري ومولاه سالم وسيف بن مالك العبدي والأدهم بن أمية البصري وقوى في الطريق حتى انتهى إلى الإمام الحسين عليه السلام وهو بالأبطح من مكة فاستراح في رحله ثم خرج إلى الإمام إلى منزله وبلغ الحسين عليه السلام مجيئه فجعل يطلبه حتى جاء إلى رحله فقيل له قد خرج إلى منزلك فجلس في رحله ينتظره وأقبل يزيد العبدي البصري لما لم يجد الإمام في منزله وسمع أنه ذهب إليه راجعا على أثره فلما رأى الحسين عليه السلام في رحله تلا قوله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ثم قال السلام عليك يا ابن رسول الله ثم سلم عليه وجلس إليه وأخبره بالذي جاء له فدعا له أبي الضيم بخير ثم ضم رحله إلى رحله وما زال مع الإمام حتى استشهد بين يديه في الطف مبارزة، كما روي أنه قتل ابناه في الحملة الأولى. أما عامر بن مسلم الذي خرج هو ومولاه سالم مع يزيد البصري إلى الحسين عليه السلام وانضم إليه حتى وصلوا كربلاء، وكان القتال فقتلا بين يدي الإمام. وكذلك سيف بن مالك الذي خرج مع يزيد العبدي انضم إلى الإمام الغريب سيد الشهداء، وما زال معه حتى قتل بين يديه في كربلاء مبارزة بعد صلاة الظهر. والأدهم بن أمية أيضا كان معهم، وقد ذكر في الحدائق الوردية أنه قتل مع الحسين عليه السلام.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين، ولقد خصصنا هذه الحلقة عن شهداء كربلاء.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلما ندعوك تعطينا يداك
خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء
وجرى الدمع،
فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا. والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء.
ربي سبحانك في أعلى علا.
كلما ندعوك تعطينا يداك،
كلما تشرق شمس
أو تغيب
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هدى. وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا. وإذا ملت من العفو الذنوب
صفح النفس رضا.
سبحانك سبحانك ربي ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك تعطينا يدا
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة للخطيب الشيخ محمد باقر الأيرواني. موضوع البحث هو خطبة القاصعة لأمير المؤمنين عليه السلام
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. حديثنا في هذا اليوم يقع في خطبة برقم 192 من نهج البلاغة، هذا الذي سوف أقرأه على مسامعكم الشريفة، هو جزء من الخطبة المعروفة بخطبة القاصعة. هذه خطبة ماذا طويلة، فأنا اخترت لكم مقطعا منها. يقول صلوات الله وسلامه عليه: قد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني حرفه، وكان ينظر الشيء ثم يلقمني وما وجدني كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام، غير رسول الله وخديجة، وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير، وإنك لعلى خير، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. وضعني في حجره صلوات الله عليك، وأنا وليد. وليد يعني شنو؟ بعدني صغير، عمري سنة أو سنتين. يضمني إلى صدره صلوات الله عليكما، ويكنفني في فراشه، الكنف الجانب، يعني يخليني في جانب من فراشه، لما ننام ما يخليني فراش ثاني، لا تعال يا علي تعال يمي صلوات الله عليك، ويمصني جسده، بالأثناء جسده ما تخلي يم جسدي. وفد حجاري أكو هنا سؤال، شنو ربط طفل عمره سنة سنتين؟ هاي شلون تصير هاي سنة سنتين يم النبي صلى الله عليه وآله؟ موسى فد مرة فد مرة أهل ماشين واحد الطفل يخلوه يم أقرباء، وهذا يصير. أما هذا الكلام من أمير المؤمنين يدل على أن هذه القضية كانت شنو؟ مو مرة ومرتين، هذه قضية كانت مستمرة، أنه كان ينيمني في فراش معه واحد ويضمني إلى صدره. وبعد الذي نجي نقرأ يشممني حتى رائحته الطيبة، أنا أشتم كنت لما أنام رائحته الطيبة. هاي شلون؟ هاي شلون نصورها هاي؟ بل قصتها أيها الأخوة الأعزاء حسب ما تنقل كتب السير والتاريخ، إيش تنقل؟ أنه أصابت في سنة من السنين، أصابت قريش مجاعة، أزمة اقتصادية، ماكو أكل ماكو. أبو طالب رحمه الله تعالى كان ذا عيال كثير. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله، إبلي هذه القضية هم إذا تريدها في تاريخ الطبري موجودة، ينقلها ابن أبي الحديد عن تاريخ الطبري، القضية مشهورة. في يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وآله لعمه العباس، فلنذهب إلى أبي طالب، إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد ترى ما أصاب الناس من هذه الأزمة، فانطلق بنا فلنخفف فلنخفف عنه من عياله. بل آخذ من بيته واحدا، أنا آخذ واحد من أولاده وتأخذ واحدا أنت، هم ما تأخذ واحد؟ فقال نعم. فانطلقا فقال لهما، لما قالوا لأبو طالب ايش قال أبو طالب؟ إن تركتما لي عقيلا، بس عقيل خلوا لي وياه الذي إذا كان إلى علاقة ويهما. الآباء أحيانا إنهم علاقة ويا مع بعض أولادهم، إذا كان إلى علاقة وياه من ويا عقيل. إن تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما، ياه الذي تبون تأخذوه أخذوه. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله عليا والعباس، أخذ علما جعفرا، فلم يزل هذا بعد ترى قاعد يحكي من الطبري في تاريخه، فلم يزل مع النبي منه يعني علي بن أبي طالب، يعني خذوه عمره شقد سنة لابد أقل من سنة أكثر أقل بعد، فلم يزل عليه السلام مع النبي حتى بعثه الله سبحانه رسول، يعني بقى مستمر يا طيلة كم سنة ما يعني، يعني 25 سنة إلى حد النبوة، سيروح 24 سنة 23 سنة قول عمره سنتين. فالمقصود طيلة هذه الفترة هو كان مع النبي، وطبيعي ما بعد الرسالة هو واضح، بس مقصودنا على أنه كان طفلا صغيرا ورباه النبي صلى الله عليه وآله. أكو رواية تروى عن يزيد ابن قعنب، هذا ينقل، هو الذي ينقل قضية ولادة فاطمة ابن أسد لأمير المؤمنين في الكعبة في البيت الحرام، هو ينقلها أو ينقلها القضية. يقول ولدت فاطمة يعني بنت أسد عليا وللنبي، ايش قد عمر النبي يعني الفارق السن بيناتهم كم، وللنبي 30 سنة، وأحبه النبي حبا شديدا وقال لها اجعلي مهده بقرب فراشي، يمي يمي قليلي، هذا يبين قبل ما يأخذوا. وكان صلى الله عليه وآله يلي أكثر تربيته، وكان يطهر عليا في وقت غسله، هاي بعد كلش كبيرة، هاي كلش كبيرة، يعني النبي كان شنو يطهر يغسل علمن الأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويوجره اللبن عند شربه، هو يطي الحليبهم، ويحرك مهده عند نومه، ويناغيه في يقظته. شلون الأمة تناغي طفلها؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يناغي أمير المؤمنين، ويحمله على صدره ويقول هذا أخي ووصي وناصري. جيد، هذا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أول مظلوم صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي. أسأل الله تعالى بحق أمير المؤمنين أن يرينا أمير المؤمنين عند الممات حيث نحب بحق أمير المؤمنين. أرنا أمير المؤمنين حيث نحب، وأرنا أمير المؤمنين عند الصراط وعند الميزان وعند سائر مواقف يوم القيامة، يأخذ بأيدينا ويدخلنا الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولا أنت رحمن أنت رحيم.
الله يا الله
يا رب إن علمتني فبما جانت نفسي التي هي في السر.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. أيها الإخوة والأخوات، ها هو ذا الأريج العاطر لآي الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضاً لحياتنا. تعالوا نستاف عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ خلقك فسويك فعدلك بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها وما أدريك ما يوم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله لا إله إلا الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم. صلي على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في كل مستمعين الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل انتهت الحرب فعلا أم بدأت مرحلة جديدة لحماس؟ من يملك القرار الميداني والسياسي في غزة الآن؟ إلى أين تتجه المفاوضات وسط غياب البدائل الواضحة؟ اليوم التالي، المقاومة في الواجهة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بالتوازي مع انتهاء الكرنفال الترامبي، يتصاعد الحديث من جديد حول اليوم التالي للحرب. فالمشاهد القادمة من قطاع غزة تظهر بوضوح عودة مقاتلي وشرطة حركة حماس إلى الشوارع وانتشارهم في المدن والأحياء، فيما تتولى البلديات المعروفة بولائها للحركة إلى جانب إدارات المستشفيات والمياه والكهرباء والطرقات مسؤولياتها الميدانية المدنية في مواجهة آثار الحرب والدمار والخراب. ومع هذا المشهد الميداني المتسارع، تشتعل السجالات داخل كيان الاحتلال، وتتناقل الصحف الأمريكية مقالات وتعليقات ساخرة تتساءل أين ذهبت تهديدات نتنياهو بعدم وقف الحرب قبل التأكد من غياب حماس عن المشهد في اليوم التالي. فها هو اليوم التالي يبدو كله لحماس، وفي المقابل نفذت الحركة عمليات خاطفة استهدفت الجماعات التي رعاها الاحتلال والتي حاولت فرض سيطرتها على أحياء في مدينة غزة وسرقت قوافل المساعدات. لكن المعركة حسمت سريعا لصالح حماس خلال ساعات لتقطع الشك باليقين وتفتح باب التشكيك في صدقية خطاب النصر سواء من ترامب أو نتنياهو. ترامب الذي كان قد رحب سابقا بحضور حماس وسيطرتها عاد ليلتف على موقفه مدعيا أن ما جرى تم بتنسيق معه قبل أن يقول لاحقا إنه سيحقق في الأمر. لكن الحقيقة تبقى واحدة، حماس بسطت سيطرتها ولا أحد يملك بديلا واضحا، فيما أي بدائل مطروحة تحتاج إلى التفاوض مع حماس وإلى الوقت، والوقت كما التفاوض كلاهما يعملان لصالح حماس. وفي المصلحة تختصر أوساط العدو المشهد بقولها وفي المحصلة تختصر أوساط العدو المشهد بقولها إن مؤتمر شرم الشيخ واتفاق وقف إطلاق النار لن يحدث أي تغيير جوهري في الميدان الغزي، حيث تبقى حركة حماس القوة الفاعلة والمؤثرة هناك رغم كل الضغوط السياسية والعسكرية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
خلصت أوساط العدو إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ومؤتمر شرم الشيخ لن يفضيا إلى تغيير واقع غزة، لأن حماس باقية هناك وتعزز قوتها وسيكون لها القوة الفاعلة.